بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نستكمل قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وهذا هو المجلس الثالث. قال: فصل. وكان غالب ما يلبسه هو أصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان. وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل السلط بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد وقال: أظن أن أقواما يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى بن مريم. وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره، فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس، ويتحرون رسوما واوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر الا التقير بها والمحافظه عليها وترك الخروج عنها. والصواب ان افضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سنها وامر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي ان هديه في اللباس ان يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة، ولبس البرود اليمانية والبرد الأخضر، ولبس الجبة والقباء والقميص والسراويل والإزار والرداء والخف والنعل، وأرخى الثؤابة من خلفه تارة وتركها تارة. وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ من شره وشر ما صنع له. كان إذا لبس قميصه بدأ بما يمينه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه مرط مرحل من شعر أسود. وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، الحبرة. والحبرة برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يجلب من الشام ومصر كالقباطية المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط. وفي سنن النسائي عن عائشة أنها جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الريح الطيب. وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رايت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن ما يكون من الحلل. وفي سنن النسائي عن ابي رمثة قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان يخضران، والبرد الاخضر هو الذي فيه خطوط الخضر، وهو كالحله الحمراء سواء، فمن فهم من الحله الحمراء الاحمر البحت فينبغي ان يقول ان البرد الاخضر كان اخضر بحتا، وهذا لا يقوله احد. وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم حشوها ليف، فالذين عما باح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا. وكان الطائفتين هديهم خالد.
الخشبي
نعم، أحسن الله عليكم. قال: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبسون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس عند سيدنا في النسخة اللين. يقول في الأصل الخشن، والسياق يقتضي أن تكون اللين لأنه يتكلم على الطائفة المقابلة
لا
للمتقشفة، هو الآن يذكر الطائفة المقابلة للمتقشفة يعني. فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا، يعني السياق يقتضي ذلك والله أعلم. لذلك قال بعدها: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض.
يقول فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله أكل الخشن تكبرا وتجبرا. فأما إذا لا يرون لبس اللين كيف تكبرا وتجبرا؟
يعني يلبسون اللين ولا يعدون ذلك تكبرا يعني، وإلا فأكل
صحيح،
الخشن لا يتكبر
يلبسون
به يعني.
اللين، ولذلك فلا يرون لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا.
نعم،
نعم، لا بأس.
أنا عندي طابعة 2014 فممكن يكون فيها تغيير يعني.
نعم.
جزاكم
ماشي
الله خيرا.
حاضر،
قال: فلا يرون
أكمل.
لبس اللين ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين هدي ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر: يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم تلهب فيه النار. وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر، فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله، كما عاقب من أطال ثيابه خيلاء بأن خسف به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عنه أيضا قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفي السنن عن ابن عمر أيضا قال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار فهو في القميص. وكذلك لبس الدنيء من الثياب يذم في موضع ويحمر في موضع، فيذم إذا كان شهرة وخيلاء، ويمدح إذا كان تواضعا واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا وخيلاء، ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فصل: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكل، إلا أن تعافى نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله إلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، بل أكل على مائدته وهو ينظر، وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر، وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القثاء بالرطب، وأكل الأقط، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل الثريد وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة وهي الودك وهو الشحم المذاب، وأكل من الكبد المشوية، وأكل القديد، وأكل الدباء المطبوخة وكان يحبها، وأكل المسلوقة، وأكل الثريد بالسمن، وأكل الجبن، وأكل الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرطب، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صبر حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار، وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ، وهو أشرف ما يكون من الأكلة، فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة، والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة. وكان لا يأكل متكئا، والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدها الاتكاء على الجنب، والثاني التربع، والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثالث
وضبطها
بالنصف
الأكلة بضم الهمزة فيها،
في أيها سن.
وهو أشرف ما يكون من الأكلة.
لا لا لا، مش مشكلة عندي خالص.
نعم نعم
هي هكذا ولا الأكلة؟
هي الأكلة. الأكلة اسم للقمة، لقمة
نعم.
يناوله، فليناوله أكلة أو أكلتين. ويقولون الأكل على ما يوضع في الفم، وهو أشرف ما يكون من الأكلة. صحيح صحيح إن شاء الله،
نعم،
لأنه لا
أحسن الله
يمشي
إليك.
فيها اسم الهيئة.
نعم.
نعم
قال: وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمله في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا
إلا
مباركا
إذا
فيه.
كان يصح الإكلة فده يبقى اسم الهيئة منها، زي
نعم،
جلسة وقعدة و نعم
جزاكم الله خيرا.
نعم
قال: وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمله في آخره، فيقول عند انقضائه: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وربما قال: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا، وكل بلاء حسن أبلانا. الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العري وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله رب العالمين. وربما قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه، وكان إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه، ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. وكان أكثر شربه قاعدا، بل زجر عن الشرب قائما، وشارب مرة قائما. فقيل: هذا نسخ لنهيه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أنها واقعة عين شرب فيها قائما لعذر، وسياق القصة يدل عليه. فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدلو وشرب قائما. والصحيح في هذه المسألة النهي عن الشرب قائما، وجوازه لعذر يمنع من القعود. وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم. وكان إذا شرب ناول من على يمينه، وإن كان من على يساره أكبر منه. فصل في هديه في النكاح ومعاشرة
فيما
الأطفال.
مر معنا الآن من النقل يظهر أن المشايخ رحمهم الله تبارك وتعالى لم يخرجوا كل شيء، يعني في التحقيق يعني.
نعم.
نعم.
قال: فصل في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله. صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث. والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها، وكان النساء والطيب أحب شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة 30 في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته. وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة. وأما المحبة فكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني فيما لا أملك. فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك، لأنه مما لا يملك. وهل كان القسم واجبا عليه، او كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين الفقهاء فهو اكثر الامه نساء. قال ابن عباس: تزوجوا فان خير هذه الامه اكثرها نساء. وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع، وآل إيلاء مؤقتا بشهر، ولم يظاهر ابدا. واخطا من قال انه ظاهر خطا عظيما. وانما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته الى ما برأه الله منه. وكانت
وقد
سيرته صلى
وقع
الله عليه
ذلك
وسلم
من بعض الأئمة، ثم إنه رجع فيه فرجع، وما أظن والله أعلم أنه نقل عن غيره.
هل معروف في سن هذا الإمام يعني؟
إيه نعم، ذكره في ترجمته الذهبي في السير. أنا لا أذكر اسمه، لكن تقريبا الذي راجعه هو الإمام أبو بكر بن العربي لما سمعه يقول: طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر، فراجعه
نعم.
فقال بعدما انتهى الدرس، قال: ثبت نعم أنه طلق وأنه آل ولم يظاهر، فإن الظهار منكر من القول وزور. وقرأ عليه
نعم.
آية المجادلة. فجاء هذا الإمام في اليوم التالي مباشرة، ومعه أبو بكر رضي الله عنه أيضا، وأخبر الناس بما قال له بعد الدرس، و أشهدكم أنه يرجع عن ذلك. فلا أدري هل يقصد ابن القيم هذا أو يقصد أحد آخر. نعم.
نعم، لأنه غالبا قبله، ابن العربي قبل ابن القيم يعني في الزمان يعني. كل ابن القيم متأخر عن ابن العربي، فغالبا هو يقصد هذا الأمر يعني، الله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال: وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة وحسن الخلق، وكان يسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، وكان إذا هويت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه. وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب. فكان إذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، فكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن، ورأسه في حجرها. وربما كانت حائضا، وكان فتتاجر تباشرها، وكان من قبلها وهو صائم. وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكئة على منكبيه تنظر. وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافع في خروجهما من المنزل مرة. وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضي للبواقي شيئا. وإلى هذا ذهب الجمهور. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن. وكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندهن في القسم، وقل يوم إلا كان يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها فيبيت عندها، وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة. ووقع في صحيح مسلم من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حيي، وهو غلط من عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كبر وهبت نوبتها لعائشة، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. فسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وجد على صفية في شيء، فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب
عائشة
لك
هل
يومي؟
لك؟
نعم. فقالت لعائشة: هل لك أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني وأهب لك يومي؟ قالت: نعم. فقالت عائشة إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صفية، فقال: إليك عني يا عائشة، فإنه ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأخبرته بالخبر فرضي عنها، وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النوبة الخاصة ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يوالي بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية، وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها، على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان
يعني
إذا جامع
يتحصل
أول
في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوم صفية لعائشة في هذه المرة فقط، وأما
نعم
التي وهبت يومها في
نعم
كل الـ في كل الـ الدورات هي سوداء. نعم.
أحسن الله عليكم.
أمين.
قال: وكان صلى الله عليه وسلم يأتي أهله آخر الليل وأوله، فكان إذا جامع أول الليل ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام ولم يمس ماء، وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته. وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة فعل هذا وهذا، وكان إذا سافر وقدم لم يطرق أهله ليلا، وكان ينهى عن ذلك. فصل في هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم في نومه وانتباهه. كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رماله، وتارة على كساء أسود. قال عباد بن تميم عن عمه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وكان فراشه أدما حشوه ريف، وكان له مسح ينام عليه يثنى بثنيتين، وثني له يوما 4 ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: ردوه إلى حاله الأول، فإنه منعني صلاتي الليلة. والمقصود أنه نام على الفراش وتغطى باللحاف، وقال لنسائه: ما أتاني جبريل وأنا في لحاف امرأة منكن غير عائشة، فكانت وسادته أدما حشوها ليف. وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. كان يجمع كفيه ثم أنفث فيهما، وكان يقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وكان ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. ذكره مسلم. وذكر أيضا أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. وكان إذا استيقظ من منامه في الليل قال: لا إله إلا أنت سبحانك، اللهم إني أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان إذا انتبه من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ثم يتسوك، وربما قرأ الـ10 الآيات من آخر آل عمران من قوله: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، وقال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكان إذا نام لم يوقظوه حتى يكون هو الذي يستيقظ، وكان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في صحيحه: كان إذا عرس بالليل توسل يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهم. نعم،
قبيل الصبح
أحسن الله إليكم. قال: وإذا عرس قبيل الصبح نصب ساعده، وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم: إن التعريس إنما يكون قبيل الصبح، وكان نومه أعدل النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون هو ثلث الليل والنهار 8 ساعات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الركوب: ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مسرية تارة وعريا أخرى، وكان يجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده هو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه وأركب أمامه، وكانوا 3 على بعير، وأردف الرجال وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيل والإبل. وأما البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعض الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا ننزل الخيل على الحمر؟ فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. فصل: واتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وكان له 100 شاة، وكان لا يحب أن تزيد على 100، فإذا زادت بهمة ذبح مكانها أخرى. واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في جميع من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرئ أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأي امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، يجزئ كل عضوين منهما عضوا منه. وقال: هذا حديث صحيح، وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يعدل عتق عمتين، فكان أكثر عتقائه صلى الله عليه وسلم من العبيد، وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، والثاني العقيقة، فإنه على الأنثى شاة وعن الذكر شاتان عند الجمهور. وفيه عدة أحاديث صحيح صحاح وحسان. والثالث الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل، والرابع الميراث، والخامس الدية. فصل: وباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس في من يزيد، وبيعه يعقوب المدبر غلام أبي مذكور، وبيعه عبدا أسود بعبدين. وأما شراؤه فكثير، واستأجر، فاستئجاره أكثر من إيجاره، بينما يحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام. وإن كان العقد مضاربة فالمضارب أمين، وأجير ووكيل وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر قال: آجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه من خدية بنت خويلد سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص. وقال صحيح الإسناد. قال في النهاية: جرش بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام. قلت: إن صح الحديث فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يصح، فإن الربيع بن بدر هذا هو عليلة، ضعفه أئمة الحديث، قال النسائي والدارقطني والأزدي متروك، كأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قدم عليه شريكه قال: أما تعرفني؟ قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، وتدارئ بالهمزة من المدارأة، وهو دفعة الحق فإن نعم.
أما كنت شريكي؟
قال: أما كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، وتدارئ بالهمزة من المدارأة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن. ووكل وتوكل، وكان توكيله أكثر من توكله، وأهدى من قبل الهدية وثاب عليها ووهب واتهب. فقال لسلمة ابن الأكوع وقد وقع في سهمه جارية هبها لي، فوهبها له، ففاد بها من أهل مكة أسارى من المسلمين، واستدان برهن وبغير رهن، واستعار واشترى بالثمن الحال والمؤجل، وضمن ضمانا خاصا على ربه على أعمال من عملها كان مضمونا له بالجنة، وضمانا عاما لديون من توفي من المسلمين، ولم يدع وفاء أنها عليه وهو يوفيها. وقد قيل إن هذا الحكم عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يخلف وفاءه، فإنها عليه يوفيها من بيت المال. وقالوا كما يرثه إذا مات ولم يدع وارثا، فكذلك يقضي عنه دينه إذا مات ولم يدع وفاءه، وكذلك ينفق عليه في حياته إذا لم يكن له من ينفق عليه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضا كانت له، جعلها صدقة في سبيل الله، وتشفع وشفع إليه، وردت بريرة شفاعته في مراجعتها مغيثا، فلم يغضب عليها ولا عتب، وهو الأسوة والقدوة، وحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمر الله سبحانه بالحلف في 3 مواضع، فقال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكان
لابن
إسماعيل بن
القاسم
إسحاق،
رحمه الله تعالى كتاب اسمه أقسام القرآن، نتكلم فيه عن
نعم
القسم الموجود في القرآن الكريم، ويطبعونه أحيانا أيضا باسم أيمان القرآن من أجل ألا يشتبه بغيره، ولعله والله أعلم مثبت في بعض النسخ.
نعم جزاكم الله خيرا سيدنا.
ومن الفوائد التي تتعلق بقوله: وهذا أحد المواضع الخمسة التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر، وذكر الخمسة، ومعي نسخة الشيخ محمد عدلي فضيلة الشيخ كتب: عتق العقيقة شهد ميراث الدية. صحيح؟ هكذا نطقها؟ غالبا يعني. فجمع فيها الخمسة في هذه العبارة: عتق العقيقة شهد ميراث الدية، أو شهد ميراث الدية، عتق العقيقة شهد ميراث الدية، على غرار ما يفعله السابقون من جمع المواضع المتفرقة في كلمة من أجل إذا تذكرها تذكر بها المواضع كلها. عتق العقيقة شهد ميراث الدية.
نعم سيدي جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. قال: وكان اسماعيل بن اسحاق القاضي
تلقى
يذاكر على
هذه الفائدة من كتاب الشيخ، والشيخ مش موجود. نعم.
قال: وكان اسماعيل بن اسحاق القاضي يذاكر ابا بكر محمد بن داود الظاهري ولا يسميه بالفقيه، فتحاكم اليه يوما هو وخصم له، فتوجهت اليمين على ابي بكر بن داود فتهيأ للحلف، فقال له القاضي اسماعيل: او تحلف ومثلك يحلف يا ابا بكر؟ فقال: ما يمنعني من الحلف؟ قد امر الله تعالى نبيه بالحلف في 3 مواضع من كتابه. قال: اين ذلك؟ فسردها له ابو بكر، فاستحسن ذلك منه جدا، ودعاه بالفقيه من ذلك اليوم. وكان صلى الله عليه وسلم يستثني في يمينه تارة، ويكفرها تارة، ويمضي فيها تارة، والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تحلها بعد عقدها، ولهذا سماه الله تحلة. وكان يمازح ويقول في مزاحه الحق ويوري، ولا يقول في توريته إلا الحق، مثل أن يريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريقها وكيف مياهها ومسلكها أو نحو ذلك، وكان يشير ويستشير، وكان يعود المريض ويشهد الجنازة ويجيب الدعوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهم، وسمع مديح الشعر وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح فهو جزء يسير جدا من محامله، وأثاب على الحق، وأما مدح غيره من الناس فأكثر ما يكون بالكذب، فلذلك أمر أن يحثى في وجوه المداحين التراب.
نعم،
فصل
جزاكم الله خيرا.
من ذاك مسيد.
نعم، الشيخ مصطفى، تفضل الشيخ مصطفى.
نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه على الأقدام، وصارع وخصف نعله بيده، ورقع ثوبه بيده، ورقع دلوه، وحلب شاته وفلا ثوبه وخدم أهله ونفسه، وحمل معه اللبن في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة، وأضاف وأضيف، واحتجم في وسط رأسه وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى وكوى ولم يكتوي، ورقى ولم يسترقي، وحمى المريض مما يؤذيه. وأصول الطب ثلاثة: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ
لم
المادة
تذكر
المضرة.
أنه رقي وقد رقت رسول الله أم المؤمنين عائشة.
نعم. نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين.
قال:
الله
وأصول
يرحمه.
الطب ثلاثة: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة.
شرط من غيره، أما رقي غير مذكور. نعم.
نعم،
تفضل.
جزاكم. قال: وأصول الطب ثلاثة: الحمية، وحفظ الصحة، واستفراغ المادة المضرة. وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه: فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر. فقال تعالى: وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم. وقال في حفظ الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأباح للمسافر الفطر في رمضان حفظا لصحته، لئلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر فيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل، كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه الم... أو
التي
تولد
تولد
تولد نعم نعم جزاكم الله
ولا
خير.
تلبد عليه على الشخص القمل، المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد، أظن هكذا.
نعم جزاكم الله. ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي تولد عليه القمل، كما حصل لكعب بن عجرة، أو تولد عليه المرض. وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئا وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم رحمة لعباده ولطفا بهم ورأفة بهم، وهو الرؤوف الرحيم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم.
جانب لما قرأ قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، قال: قد جمع محمد لأمته الطب في 3 كلمات: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في معاملته. كان أحسن الناس معاملة، وكان إذا استسلف سلفا قضى خيرا منه، وكان إذا استسلف من رجل سلفا قضاه إياه ودعا له، فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء. واستسلف من رجل 40 صاعا فاحتاج الأنصاري فأتاه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما جاءنا من شيء بعد. فقال الرجل وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل إلا خيرا، فأنا خير من تسلف. فأعطاه 40 فضلا و40 سلفة، فأعطاه 80 ذكره البزار. واقترض بعيرا فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال. واشترى مرة شيئا وليس عنده ثمنه فأربح فيه، فباعه وتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: لا أشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه. ذكره أبو داود. وهذا لا يناقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيء. وتقاضاه غريم له دينا فأغلظ عليه، فهم به عمر بن الخطاب فقال: ما هي يا عمر؟ كنت أحوج إلى أن تأمرني بالوفاء، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر. وباعه يهودي بيعا إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنا، فقال: لم يحل الأجل. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه
مسلم.
إنكم لمطل، نعم. فقال اليهودي: إنكم لمطل يا بني عبد المطلب. فهم به أصحابه فنهاهم، فلم يزدهم ذلك إلا حلما. فقال اليهودي: كل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأردت أن أعرفها فأسلم اليهودي. فصل في
وكان
هدي،
بس سعيه، وايضا جاء مختبرا، لم تكن تلك القصة كلها حقيقة يعني.
قال رحمه الله: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. كان إذا مشى تكفأ تكفان، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من، نعم، وكان أسرع الناس مشية، نعم،
شفت
وكان
أنك
أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. لنجهد،
أجهد مجهد مجهد
نعم، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. وقال مرة: إذا مشى تقلع. قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته، كحال من حط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء، وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماود. فإن الماشي إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماود، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه. نعم، جزاكم الله خيرا. حتى كان الماشي معه يجهد نفسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات، كذا،
بل مشيته أعدل المشيات، أعدل المشيات،
نعم،
بل مشية
بل مشيات،
أعدل
بل مش
المشيات، هي أعدل يعني.
نعم بل نعم تصح أيضا يا سيدنا: بل مشيات أعدل المشيات، هكذا كما هي
وما
ثابتة هنا.
يكون المعنى، يعني لو قلنا المشيات أعدل تبقى هي أعدل، ولو قلنا بل مشيته ده يبقى تغيير في صورة اللفظ، هتبقى إيه؟ مشيته أعدل من مشيته.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين جميل.
قال: والمشاة 10 أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو أسرع المشي مع التقارب.
لأنه بيذكر أنواع مذكر
والمشيات
يبقى عشرته. الشين بتاع 10 تفتح مع المذكر وتسكن مع المؤنث، 10 أنواع.
والمشيات 10 أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع السعي، والخامس الرمل، وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى، ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه 3 ومشى 4، السادس النسلان، وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، وفي بعض
نعم.
المسانيد ولا يكرثه، نعم، وفي بعض المسانيد أن ال...
الأولى سليقة أصح.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
قال وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع، فقال استعينوا بالنسلان. والسابع الخوذلة، الخوذلة وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا. والثامن القهقرة وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزة وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفيه وأعجبته نفسه، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون
وهذه
والتكفر.
الأشورة هي التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم من أبي دجانة سماك بن خرشة، وقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا المقام.
رضي الله عنه.
الله أعلم.
قال وأما مشيوا مع أصحابي فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة. ومشى في بعض غزواته مرة فدميت إصبعه وسال منها الدم، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي، نعم، وكان في السفر ساقة أصحابه يزجي الضعيف ويردفه ويدعو لهم، ذكره أبو داود. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه، كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط. وقالت قيلة بنت مخرمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرح. ولما قدم علي عدي، نعم
يعني
أرعدت، نعم يا شيخ،
في الجن نعم.
نعم. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ولما قدم علي عدي بن حاتم دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، وجلس على الأرض. قال عدي فعرفت أنه ليس بملك، وكان يستلقي أحيانا، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس،
ما معنى
النجس،
وكان إذا
الشيطان
احتاج
بالضبط.
في خروجه توكأ؟ إلا أن تكون كلمة خروجه هذه وكان إذا احتاج في مرضه، أو لماذا يقول توكأ على بعض أصحابه من الضعف؟ في نعم المعنى معروف، لكن ترتيب الكلمات يعني. قل وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه، انتهى هذا المعنى. وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف.
هو الفصل في هدي في جلوس واتكائه صلى الله عليه وسلم ذكره تبعا، يعني
هكذا يكون المعنى يعني. عندك زيادة؟
لا لا، ما عندي زيادة أكثر من
عندك
المعنى،
شيء؟ يعني هذه العبارة تحتاج
يعني
لتدقيق.
كان يتكئ على هذا من غير حاجة، ربما اتكئ على إذا احتاج إلى
يعني إلى أن
التوكل
يتوكأ على أحد.
في خروج توكل على بعض الصدق الضعف، لكن ما كانت عادته أن يتكل على أحد.
حتى جديد
أو ممكن عند المهم يتبدل بتاع الصدق.
ماشي يا شيخ مصطفى، ماشي نعم.
جزاكم الله خير. قال رحمه الله فصل في هدي صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم. وكان إذا خرج يقول غفرانك، وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمل بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة، وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، وكان يستتر للحاجة بالهدف ميل. نعم
يبعد، وفي الحديث كان إذا ذهب المذهب أبعد، يبعد في سنن أبي داود أبعد.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: وكان يستتر الحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة، وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو الموضع الصلب أخذ عود من الأرض فنكت به حتى يثري ثم يبول، وكان يرتاد لبوله الموضع الدمس. نعم شغنا يثرى
أظن الصلب إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض وهو موضع الصلب.
نعم جزاكم الله خيرا. أيضا حتى يسر. نعم نقول يسري. نعم جزاكم الله خيرا. قال: وكان يرتاد لبوله الموضع الدمس وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو وقاعد، حتى قالت عائشة: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل: هذا بيان للجواز. وقيل: إنما فعله من وجع كان بمئبضيه. وقيل: فعله استشفاء.
ما قبل الهمزة مفتوحة وبعدها مكسورة.
مئبضيه. نعم. وقيل: إنما فعله من وجع كان بمأبضيه. وقيل: فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائما.
لا يمكن تصور كيف يكون غير مرفوع هذا الحديث، يعني كيف يروى غير مرفوع.
نعم جزاكم الله خير. قال: في مسند البزار وغيره من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. روى الترمذي وقال هو غير محفوظ. وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد، ولم يجد. نعم
عندي سعيد ابن عبيد الله.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. ولم يجد. نعم. وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور، وكان يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة
كذا بالوسواس.
نعم. ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيري. وكان إذا سلم عليه أحد
رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان في الكلام عن هذه المسائل.
وسوس يعني ولا لا؟
قال: وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه. ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر، وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي، فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل لعل هذا كان مرتين، وقيل حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاده من أولاد عبد الله بن عمر، نعم، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه. قيل: وأبو بكر هذا هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منهم. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق الخلاف هل ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختنه جده عبد المطلب. وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى.
من أفعال يعني في تنعله وترجله وطهوره،
نعم
أما الطهور فهو الماء.
نعم جزاكم الله خيرا. قال: وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلي بالنورة، وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره، نعم
نعم نعم وكان
نعم
وذكر عنه أنه كان يطلي بالنور،
نعم نعم وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماما قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث.
له رآه عندي هكذا
ما رآه، نعم، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث. وكان له مكحولة هكذا،
نعم
نعم، وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقالت طائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب قد احمر شعره، فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد لي، فقال: هذا ابنك؟ قلت: نعم، أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال: ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وأفسره وأف نعم وأفسره نعم جزاكم الله خيرا. قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيء، لأن نعم نعم جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم. لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سامرة: أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن، إذا ادهن وأراهن
سترهن يعني
نعم إذا ادهن وأراهن، نعم نعم جزاكم الله خيرا، نعم. إذا الدهن وارهن الدهن. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر غدائر أربعا. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضرب، وكان صلى الله عليه وسلم يرد الطيب وصحيح مسلم أنه قال: طيب وفي المحل من ليس معنى ان المنه بأهله. وقد جرت العاده في مصر
أسأل عن تقطيع الرهون للمصطفى. لا، في تقطيع، فلا أدري من عندي أو من عندك.
بسم الله.
حد من المشايخ يؤكد؟ شيخ جلال، شيخ محمد علي.
من عنده التقطيع شيخنا؟
عنده الشيخ مصطفى.
اي نعم، تقطع عندنا ايضا
الان. كيف انضبط الان؟
اه كويس، ضبط. نعم
نعم سيد، عذرا عذرا ايضا على كثرة الاخطاء. الساعة عندي دلوقتي وصلت عد الثلاثة.
الحمد لله.
أنا لا انتظرت.
ما في اخطاء.
سلام، جزاكم الله خيرا.
من اين نبدأ في التقطيع؟ ممكن مثلا نقول: ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة.
نعم نعم، جزاكم الله خير.
من هنا
قال: وكان يحب.
قال أنس:
نعم جزاكم الله خيرا. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة. نعم سيدنا.
يكثر دهن رأسه كأنها دهن رأسه. يا مضبوط عندك؟
نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجل عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر. وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيبة، وثبت عنه في حديث في حديث صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. هذا لفظ الحديث، وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيب فلا يرده. نعم المحمل. نعم.
فضل.
وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه، فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله، بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه من حديث عزرة بن ثابت عن ثمامة قال: أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وأما حديث ابن عمر يرفعه: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلوم رواه الترمذي وذكر علته، ولا أحفظ الآن ما قيل فيه، إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر، ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية، قيل وهي نور الحناء.
ابن القيم رحمه الله يقول: ولا أحفظ الآن ما قيل فيه، قد حفظ كل هذا. نعم، جزاكم الله خيرا شيخ مصطفى.
اللهم آمين. السلام عليكم.
شيخ عبد الرحمن، تفضل. شيخ عبد الرحمن. آمين جدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للشيخ يعني خير الجزاء وفنان المعنى برحمتك يا رحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأصل في هذه صلى الله عليه وسلم في قصة الشيب، قال أبو عقبة بن عبد البر وابن عمر روى الحسن وصالح عن سماك عن كلمة ابن عباس رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، ووقفه طائفة على ابن عباس وروى الترمذي من حديث زيد أقام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأخذ من شاربه فليس منا. فقال: حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأرخوا الليحة. خالف المجوس في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وأفروا الليحة وأحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشوارب وتقويم الأظفار ألا نذكر في قص الشوارب وتقويم وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشوارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل. قال مالك: في موطئه يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإضرار، ولا يجزه فيمثل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويحفي اللحى، ليس إعفاء ليس إحفاء الشارب حلقه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإضرار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلى. وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يودع ضربا من فعله. قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا جاربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: لست لك في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا بهذا. وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله. قال: وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويز من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال: الأسرام: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب. وقال حنبل:
فقال يحفى
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه
أو يحفيه
أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه بغير إحفاء. قال الطحاوي: وراء المغيرة عن قضورة المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قصة شاربه. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس، وذكر منها قصة شاربه. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء والصحيحة.
وكأن هذا الحديث: وروى المغيرة ابن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شارب على سواك، الصحابي الذي قال له: أقصه لك على سواك، أما على شاربه هو لا.
في توجيه الحديث طويل في نظمه. أحسن الله إليكم. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء والصحيحة، وبحديث ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجوز شأنه. قال الطحاوي: وهذا الأمر
المحفون هكذا محفون
أحسن الله إليكم. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء والصحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يجوز شاربه غط حوي، وهذا الاغلب فيه الاحتواء وهو يحتمل وجهه. وروى العلاء بن عبد الرحمن يعني ابي هريره يجوز الشوارب واخو اللحى، قال وهذا يحتمل ايضا. ذكر باسناده عن ابي سعيد بن سعد وعبد الله بن عمر وابي هريره انهم كانوا يحفون شواربهم. وقال ابراهيم بن محمد حافظ رايت ابن عمر يحفي شاربه كانه ينتيفه، وقال بعضهم حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي لما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحق فيه افضل قياسا على الراس، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثا والمقصرين واحدا جعل حلق راسه افضل من تقصيره، فكذلك الشارب. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه لا يأخذ بمجامع القلوب ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين يعده عاد بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهل سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقال عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم. فصل لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، بل إذا وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، فكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية أن تبدو نواجذه. فكان صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستغرب. وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها. والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره. والثالث ضحك الغضب، وهو كثير ما يعتبر الغضبان إذا اشتد غضبه، وهو تعجب غضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته. وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن غضبه وعدم اكتراثه به، ثم بكاؤه صلى الله عليه وسلم. فكان ضحكه لم يكن بشيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهر، ولكن كانت تدمع عيناه تهملا ويسمع لصدره أزيد. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية، وتارة عند سماع القرآن، وهو ومحبة وإجلال مرتب للخوف والخشية. فأنت ابنه إبراهيم دمعت عينه وبكى رحمة له، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بك يا إبراهيم لمجنون. لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض وبكى ما قرأ لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس، وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول ربي ألمتني ألا تعذبهم وأنا فيهم يستغفرون. ونحن نستغفره. بكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحيانا في صلاة الليل. فالبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، الثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، الخامس بكاء الدعي من وجود المؤلم وعدم اكتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، بكاء الخوف يكون ما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزين، ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين وأقر الله به عينه، ولما يحزنه وسخينة العين وأسخن الله عينه به. والتابع بكاء الخال والضعف، والثاني بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاتل فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب تبيع عبرتها وتبكي شجوى غيرها،
والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي، وما كان من ذلك دما بلا صوت فهو بكاء مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. وقال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل، وما كان منه مستدعى متكلفا فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب والخشية لله لا للرياء والسمعة، والمذموم أن يجلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسار بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. فقد قال بعض السلف: ابكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا. فصل في هذه
صلى الله عليه وسلم. الحديث الضعيف قرأته من القرآن: تبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا.
أحسن الله.
إن هذا القرآن نزل بحزن. نعم.
أحسن الله.
فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في خطبته: خاطب صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعيد وعلى الناقة، وكان إذا خطب أحمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة، أنا والساعة والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته صلى الله عليه وسلم تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدس الله سره. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله، نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد راشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: ومن يعصيهما فقد غوى. فقال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا خاطب كل ما هو آت قريب لا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعاجلة أحد.
كأنه ولا يعجل الله.
صحيح.
ولا يعجل الله لعاجلة أحد، ولا يخف في امر الناس.
خف
ولا يعدل. صحيحه. يعني كل ما هو ات قريب لا بعد لما هو ات، ولا يعجل الله شيئا لعجله احد، ولا يخف امرا.
طب يخف منها رباعي، أخف يخف، خف مثلها يعجل، عجل يعجل، أعجل تجي برضو من المزيد، لكن المأثور يعجل، إن الله لا يعجل لعجلة أحد. طيب نقرأها وننظرها إن شاء الله. نعم.
على التشديد أو التخفيف
كما تشاء بالنسبة.
ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ما يريد الناس شيئا، ما شاء الله كان، ولو كان الناس لا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيء إلا بالله. وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه وآلائه وأوصاف كماله وتعليم قواعد الإسلام، يذكر النار والمعاد والأمر بتقوى الله، وتبيين موارد غضب الله، فعلى هذا كان مدار طريقه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول يا أيها الناس إنكم لن تؤمنوا إلا ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. وكانت صلى الله عليه وسلم يخطب بما تقتضي حاجات المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا فتحها بحمد الله وتشهد فيها بكلمتي الشهادة ويأتي فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء. ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم لا طرحة ولا زيقا ولا زيقا واسعا. وكان منبره صلى الله عليه وسلم 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولا يقول شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو على ذلك، ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب أن الخلفاء الثلاثة كانوا يفعلون ذلك، وكان أحيانا يتوكأ على قوس. ولم يحفظ عنه أن على سيف، كثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قد منتهين. أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا، على الثاني أن الدين إنما قام بالسيف، أهل الضلال والشرك، ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها إن فتحت بالقرآن ومفتح بالسيف. كان صلى الله عليه وسلم إذا عرض في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، فجلس يعثران في قميصين فقطع كلامه فنزل فحالهما ثم عاد الى المنبر، ثم قال: صدق الله العظيم، اعلموا انما اموالكم واموالكم فتنه، ورايت هذين يعثران في قميصيهما فلم اصبح حتى قطعت كلامي، فحملتهما وجاء ريك غطفان وهو يخطب فجلس، فقال له: قم يا سليك، فركع ركعتين وتجاوزهما. ثم قال وهو على المنبر: اذا جاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وكان يقصر خطبته احيانا ويطيلها احيانا بحسب حاجه الناس، وكانت خطبته العارضه اطول من خطبته الراتبه، وكان يخطب النساء على حده في الاعياد ويحذرهن على الصدقه، والله اعلم.
وفي صدق الله العظيم اتى الايه من التغابن
من الانفال
من
وصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه في غالب احيانه، وربما صلى الصلوات بوضوء واحد، ما كان يتوضا بالمد تاره وبثلثيه تاره وبازياد منه تاره ونحو اربع اواق بالدمشقي الى اوقيتين وثلاث. وكان من ايسر الناس صب لماء الوضوء، وكان يحذر امته الوضوء لماء الوضوء، كان يحذر أمته من الصواف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته مهدف الطهور، وقال: إن للوضوء شيطانا يقال له ولهان. يقال له للهان، فاتقوا الله، فاتقوا وسواس الماء. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف في الماء. فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وصح عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وفي بعض الأعضاء مرات بعضها ثلاثا. كان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة وتارة بغرفتين وتارة بثلاثة، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق فيأخذ نصف غرفة فمه ونصفها لأنفه، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان الثلاث فيمكن فيهما الفم والوسط، إلا أن هديه صلى الله عليه وسلم كان الوسط بينهما، كان في الصحيحين حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق من واحدة فعل ذلك ثلاثة، وفي لفظ تمضمض واستنثر بثلاث طرفات، فهذا أصح ما روي في المضمضة والاستنشاق. ولم يجي الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده، ولا يعرف لجده الصحبة. وكان صلى الله عليه وسلم يستنشق بيده اليمنى ويستنثر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر عليه، ويحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكن مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفراد مسح رأسه، هكذا جاء عنه صريح، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، إما صريح غير صحيح كحديث أبي البيلماني عن أبيه، كحديث ابن البيلماني عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال: ومسح برأسه ثلاثا. وهذا يحتج به، وابن البيرماني وابوه مضعفان، وان كان الاب احسن حالا وحديث وكحديث عثمان الذي رواه ابو داود انه صلى الله عليه وسلم صحاح ثلاثه. وقال ابو داود احاديث عثمان الصحاح كلها تدل على ان مسح الراس مره على ان مسح الراس مره ولم يصح عنه
على ان
مسح الراس مره ولم يصح عنه في حديث واحد إن أنه اقتصر على مسح بعض رأس البتة، ولكن إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله ولم ينفي التكميل على العمامة. وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخذ به مرة واحدة. وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة. وكان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة وعلى الناصية العمامة تارة، وما اقتصره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. وكان يغسل رجليه إذا لم يكون في خفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كان في خفين أو جوربين. وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، لم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا. وإنما صح ذلك عن ابن عمر، ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول في وضوء على وضوئه شيئا غير التسمية. وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكاذيب مختلق، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين في آخره. وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولم يكن يقول في أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، ولا هو ولا أصحابه البر نروى عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأول حديث إطالة الغرة. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل يديه حتى أشرع في العضدين ورجليه حتى أشرع في الساقين، فهو إنما يدل إدخال المرفقين والكعبين للوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث من البتة، بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء، وحديث معاذ بن جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه، فالضعيفان لا يحتج بمثلهما. في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء.
أظن مصروف أنعم.
وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ضعيف. قال الترمذي ولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه الماء كلما توضأ، ولكن تارة يصب على نفسه، وربما عاونه من يصب عليه أحيانا لحاجة، كما في الصحيحين عن مغيرة بن شعبة أنه صب عليه بالسفر لما توضأ، وكان يخلل لحيته أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك. وقد اختلف أئمة الحديث به، فصحح الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وقال أحمد وأبو زرعة لا يثبت في تخليل لحية حديث، وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستفيد بن شداد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابعه يدلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا إذا إن ثابت عنه فإنما كان يفعله أحيانا.
إن كان الضبط صحيحا يدلك،
فإنما كان يفعله أحيانا.
ودي مثقل على المبالغة يعني.
ولهذا لم يروي الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع وغيرهم 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 على أن في إسناده عبد الله بن لهيعة. وأما تحريك خاتمه صلى الله عليه وسلم فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد
فيه
فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أحرك خاتمه. ومعمر وأبو ضعيفان ذكر ذلك الدار قطني.
نعم جزاكم الله خيرا. اختم لنا شيخ محمود. السلام الله عليكم. فصل في هديه صلى الله في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه انه مسح في الحضر والسفر ولم ينسخ ذلك حتى توفي. ووقت للمقيم يوما وليله في ثلاثه ايام ولياليهن في عده احاديث حسان وصحاح وكان يمسح ظاهر الكفين. ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث منقطع والحديث الصحيح على خلافه. ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على الإمامة مقتصرا عليها ومع الناصية. وثبت عنه ذلك فعلا وأمرا في عدة حديث. لكن في قضايا أعيان يحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة ويحتمل العموم في الكفين وهو أظهر والله أعلم. ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله أحسن الله لكم والغسل قاله شيخنا والله أعلم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ولم يصح عنه أنه تيمم بضربتين ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد من قال إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. ذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها ترابا كانت أو سابقة أو رملة. وصح عنه أنه قال حيثما أدركت رجلا من أمتي أدركت نعم أحسن الله إليكم أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل فالرمل له طهور. وأما سافر هو وأصحابه في غزوة تابوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة. ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه مع القطع بأنه في المفاوز بما بأن في المفاوز الذمال أكثر من المفاوز الذمال.
أحسن الله إليكم بأن في المفاوز الذمال أكثر من التراب وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم. هذا قول الجمهور. وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم إمرارها إلى المرفق ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن يصل إلى فيطبقها عليها. فهذا مما يعلم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولا علمه أحدا من أصحابه ولا أمر به ولا استحسنه. وهذا هديه إليه التحاكم. وكذلك لا يصح عنه التيمم لكل صلاة ولا أمر به بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام حدود. وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البتة ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو مأموما ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت ولا أحسن الله إليكم ولا فرض الوقت ولا فرض الوقت
وهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا إسناد ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة، وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا. وكيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه، وهذا هديهم وسيرتهم. فإن أوجدنا أحد حرفا واحدا عنه بذلك قبلناه وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هدي أكمل من هديهم. أحسن الله إليكم، ولا هدي أكمل من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، وكان دأبه في إحرامه لفظ الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل أحد عنه سواها، وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه. فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين، وكذلك قال ابن عمر، وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه، وقال البراء قريبا من أذنيه، وقيل هو من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلى
العمل المخير
أحسن الله إليكم من العمل المخير فيه، وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه، وكفاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى، وكان يستفتح تارة بأللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل. مرة يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، الحديث وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كبر ثم قال ذلك، وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وتارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشر مرات ثم يحمد الله ثم يحمد عشرا ثم يهلل عشرا ثم يستغفر عشرا ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا. فكل هذه الأنواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكر ذلك أهل السنن من حديث علي بن علي الرافعي عن أبي المتوفى الذفاع أحسن الله إليكم من حديث علي بن علي الذفاعي عن أبي المتوكل النادي عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل، وقد روي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها، والأحاديث التي قبله أثبت منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، وقال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا. وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر عمر به يعلمه الصحابة، ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبير الإحرام، ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضل من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم، لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى، والثناء عليه ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن. كان أفضل الكلام بعد القرآن. فيعلم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات، ومنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمر يفعله ويعلمه الناس في الفرض، ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت دلاله، والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما، ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله وإنما يأخذ بقطعة من الحديث ويذر باقية، بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره، وكان يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وقف هنا إن شاء الله. الحمد للأستاذ هذا. وقف هنا إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. أهلا الله. سبحانك اللهم ربنا وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.